بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والإنباء. نحن الآن نحن في صيغ في طرق التحمل، في طرق قال: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار. الإنباء تأخذ من النبأ الذي هو الخبر، هذا من حيث اللغة، وأيضا من حيث الاصطلاح عند المتقدمين. اصطلاح المتقدمين واللغة واحد، المعنى أنبأني أي أخبار. إلا في عرف المتأخرين، أما المتأخرون فلهم اصطلاح آخر، فهو للإجازة كعن، يستعملون أنبأنا فيما تحملوه إجازة لا سماعا كعن تماما، هذا عند المتأخرين، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة، أي تستعمل للإجازة، فمن أخذ الحديث عن شيخه بالإجازة قال أنبأنا. وعنعنة المعاصر محمولة على السمع، هذه المسألة قد تقدمت معنا، عنعنة المعاصر يعني أن من عاصر شيخه وروى عنه بالعنعنة فروايته عنه محمولة على أنه سمع منه، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة يعني منقطعة أو منقطعة، فشرط حملها على السماء ثبوت المعاصرة. هذا الشرط هو الشرط الأول، تقدم معنا العنعنة تحمل على السماع بشرطين، الأول اللقي والثاني عدم التدليس، الثاني عدم التدليس، وقد تكلمنا عن الموضوع بما فيه الكفاية فيما تقدم. إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة. هذا القول الثاني الذي أتى به بلفظ قيل هو الصواب إن شاء الله، أنه لا يحمل على السماع إلا إذا ثبت اللقي بينهما. ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. هذا والثاني هو الصواب، مجرد المعاصرة مع إمكان اللقي هو مذهب مسلم، أما مذهب البخاري فاللقي، فهو مذهب البخاري وعلي بن المديني، وكما قال ابن رجب رحمه الله هو مذهب جمهور المتقدمين ومذهب جمهور المتأخرين الذي ذهب إليه مسلم. مذهب البخاري مذهب جمهور المتقدمين، ومذهب مسلم مذهب جمهور المتأخرين. وأطلقوا المشافهة، أي أطلق بعض المحدثين قولهم شافهني في التحديث بالحديث الذي أخذه عن شيخي بالإجازة، إذا أخذ الحديث بالإجازة فيقول شافهني. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، مع أن أصل المكاتبة الكتابة له بالحديث وليس أن يكتب له أجزته، وكذلك المشافهة المفروض أن يكون قد شافهه بالحديث وليس أن يقول له أجزته، لأنهم صاروا يطلقون يقولون شافهني ويعنون به شافهه بماذا؟ بالإجازة، وقال له أجزتك مشافهة ولم يحدثه بالحديث مشافهة، وكذلك المكاتبة كتب له أنني أجزته فصار يقول كاتبني، فهنا يوهم قوله هذا بأنه قد كتب له الحديث أو أنه حدثه بالحديث، لكن هو لا، حدثه بقوله له أجزته وكتب له قوله له أجزته، إلا أنهم توسعوا بالأمر وصاروا يطلقونها على ماذا؟ على مجرد الإجازة، مجرد أن يعطيه إجازة يقول شافهني أو كاتبني. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوبة المكتوب بها، وهو أي المكاتبة موجود في عبارة كثير من المتأخرين. يقول المتأخر إذا كتب إليه شيخه بالإذن بالرواية عنه يقول كاتبني أو نحو ذلك، بخلاف المتقدمين فإنهم يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب. هذا هو المتقدمون يطلقون شافهني أو كاتبني، إذا سمع الحديث من شيخه يقول شافهني، وإذا كتب له شيخه الحديث كتابة يقول كاتبني. أما المتأخرون لا يستعملونها في الإجازة، إذا كتب له الشيخ أجزتك قال كاتبني، وإذا شافهه في الإجازة فقال له أجزتك قال شافهني. فالذي يسمع كلامهم هذا المتأخرين يظن ماذا؟ أنه شافهه بالحديث أو كتبه بالحديث، ولا يريد هذا، يريد شافهه بالإذن بالرواية وكتبه بالإذن بالرواية وهي الإجازة. قال فإنه إنما يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا. هذا بالنسبة للمتقدمين لا ينظرون إلى الإذن في مثل هذه العبارات، ينظرون فقط هل كتب له بالحديث، فإذا كتب له بالحديث قال كتبني، وإذا شافاه بالحديث قال شافاني، ولا ينظرون إلى الإذن. المتأخرون بالعكس ينظرون إلى الإذن ولا ينظرون إلى الحديث، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط كما يفعل المتأخرون. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. المناولة ما هي؟ أن يناوله كتابا فيه حديث، هذه تسمى مناولة. اشترطوا لصحتها الإذن بالرواية، فيعطيه الكتاب ويقول له اروي هذا عني، عندئذ تصبح صحيحة عنده. وهي إذا حصل هذا الشرط وهو الإذن أرفع أنواع الإجازة، لأن الإجازة الشيعة إذن بالرواية، فإذا أذن له بالرواية وناوله الكتاب فقد جمع بين أمرين، بين المناولة والإجازة، وهذه قال أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين. لماذا هي أرفع أنواع الإجازة؟ قال لما فيها من التعيين، أي تعيين المروي في صحيح البخاري مثلا أو غيره من الكتب، عينه له وقال له اروي هذا عني، ففيه تعيين الآن للكتاب. والتشخيص أن يكون الراوي محددا، يكون شخصا معينا. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، يدفع الشيخ الأصل الكتاب بتاع الأصلي الذي كتب فيه الحديث أو ما قام مقامه كنسخة مثلا معتمدة عنده يعطيها للطالب. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب أصل الشيخ، طالب هو الذي يأتي معه بأصل الشيخ، ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فارويه عني، سواء أحضره الطالب أصل الشيخ أو الشيخ أعطى أصله للطالب أو أعطاه نسخة معتمدة وقال له اروي هذا عني، فهذه هي المناولة التي معها إجازة وهي أرفع أنواع الإجازة. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك أو بالعارية، يعني شرطه مش بس يعطيه الكتاب وبعدين بس يستلمه يقول لا ترجع الكتاب، ما ينفع هذا، شرطه أن يعطيه الكتاب بملكة أو يعيره إياه، يعطيه إياه عارية ريثما ينقل منه ينسخ منه أو يحفظ ثم يعيده إليه. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك أو بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا بأن ناوله واسترده في الحال فلا تتبين، يعني إذا كان ناوله إياه ورجع مباشرة هذه ما فيها فائدة، فلا تتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. يعني صورتها صورة الإجازة المعينة لا فرق بينها وبينها. وهي أن يجيزه الشيخ. ما هي الإجازة المعينة؟ قال وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. لكنه لم يعطيه شيء. ما في فرق بين هذه الصورة والتلك؟ أن تعطيه كتاب ثم تسحبه منه، أو أن تقول له أجزتك أن تروي عني الكتاب الفلاني. واحد. وإذا خلت المناولة عن الإذن، يعني إذا أعطاه ناوله الكتاب ولم يأذن له بروايته عنه، وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، أي أنها غير معتبرة، يعني ضعيفة. وجنح من اعتبرها، إلا أن البعض قال هي معتبرة. وما هي حجته؟ قال وجنح من اعتبره إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، فجعل هنا المناولة كالمراسلة. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، يكتب له الحديث ويرسله له في رسالة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية. بالشرط يقول لا أريد لك أن تروي عني هذا الحديث، مجرد أن يكتب الحديث ويرسله إليه تكون هذه مكاتبة. كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى موضع آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. يعني الصورة واحدة، سواء راسله أو ناوله، ما في فرق بين الصورتين إذا خلا كل منهما عن الإذن، يعني إذا ما في إذن بالرواية. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. ما هي الوجادة؟ وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، كما يفعل عبد الله بن الإمام أحمد، يقول وجدت بخط أبي كذا وكذا. شرط أن يكون عارفا بخط من بخط صاحب الكتاب، فإذا عرف ووجد الكتاب ذلك حدث به، والوجادة معتبرة، وهي والعلم الموجود اليوم بين أيدينا كله وجادة. هذه الكتب التي بين أيدينا كلها وجادة، وجدنا هذه الكتب وعرفنا أصحابها من خلال قرائن احتفت بها فرويناها عنهم. ولا يسوغ فيه إطلاق أخبارا، أي لا يجوز في الوجادة إطلاق كلمة أخبرني. تقول أخبرني وأنت أصلا لا أخبرك ولا شيء، لأنما وجدت له كتاب بخطه ورويته عنه. ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، مجرد أن يجده بوجادة، إلا إذا كان له منه إذن بالرواية عنه، يعني إذا كان معها إجازة. وأطلق قوم ذلك فغلطوا، أطلقوا أنه يجوز أن يقول أخبرني وإذا وجد كتابا بخطه يقول يجوز أن يقول في هذه الحالة أخبرني، وغلطهم العلماء. وكذا الوصية بالكتاب، الآن هذه صورة جديدة وطرق التحمل، ذكر المراسلة وذكر أيضا المناولة وذكر كذلك الإجازة وذكر أيضا الوجادة وذكر كذلك ذكر المناولة، نعم يتمادى والإنباء، نعم هذه التي كنت أقولها الإنباء. طيب إذا عندنا السماع من الشيخ مباشرة، وعندنا كذلك قراءة على الشيخ والإجازة والمناولة والمكاتبة والوصية. قال وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية. يكون الشيخ عنده أصول كتب قد كتب فيها الأحاديث التي سمعها عن مشايخه ثم يوصي بها لأحد طلبته، هذه الوصية أوصى بهذا الكتاب لفلان فقط. قال قوم من العلم المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، مجرد أن أوصى الكتاب له يجوز له أن يروي هذه الأحاديث عنه، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. جمهور العلماء قالوا للوصية وحدها لا تكفي إلا أن يأذن له بأن يروي عنه، وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام. هذه طريقة أخرى من طرق التحمل وهي الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. أحد طلبة يقول مثلا اسمع هذا الكتاب الذي لي، اسمع يا فلان هذا الكتاب الذي لي أنا أرويه عن فلان فقط، أعلمه بهذا، أعطاه علم فقط في الموضوع، هذا معنى الإعلام. وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي كتاب الفلان عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك. فإذا الإعلام عنده لا يعتبر إلا إن كان معه إجازة. قال وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، يعني حاله في عدم الاعتبار كحال الإجازة العامة. في المجاز له لا في المجاز به، يعني صورتها أو حاله كحال الإجازة العامة في المجاز له، يعني الشخص الذي أعطاه الإجازة، مجاز له الطالب الذي أعطاه الشيخ الإجازة، هذا الطالب لا يكون معينا. يقول الشيخ مثلا أجزت لجميع المسلمين، هذه تسمى إجازة عامة لمن يجيز له. أما قال كالإجازة العامة في المجاز له، يعني قولي أجزت لجميع المسلمين هذه إجازة عامة لكل من أجزته بالرواية، لا في المجاز به، يعني إجازة عامة في الأولى لا في الثانية. الثانية ما هي؟ المجاز به يعني أجزتك أن تروي عني جميع كتبي. هنا الآن إذني لك بأن تروي عني جميع كتبي إجازة عامة في المروي به. لا، الشخص الآن الذي أجزته واحد، يا زيد أجزتك أن تروي عني جميع كتبي أو كل ما أروي. هنا الآن الشخص الذي أجزت له واحد، لكن ما أجزته به كل شيء، فهذه إجازة عامة في المروي به. أما الأولى أنا أقول لمن أريد أن أجيزه أقول أجزت لجميع الناس، هذه الآن إجازة عامة لمن أجزته. فقال هي الآن الإعلام كالإجازة العامة في المجاز له، في المجاز له. قال لا في المجاز به كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، هذه صورة الإجازة العامة للمجاز له، أو لمن أدرك حياتي، كل من أدرك حياتي أجزته، أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، في شيء أوسع أضيق أضيق. أجزت لجميع المسلمين واسعة جدا، أجزت لمن أدرك حياتي أضيق شوي، أجزت لأهل الإقليم الفلاني أضيق، أجزت لأهل البلدة الفلانية أضيق وأضيق، إلا أنها أيضا واسعة، أهل البلدة كاملة. قال وهو أي الأخير هذا أجزت لأهل البلدة الفلانية أقرب إلى الصحة مما قبله. لماذا؟ لقرب الانحصار، أي لأنهم يعني ممكن حصرهم، ممكن هم أقل من ممن قبلهم. وكذلك لا تعتبر الإجازة للمجهول، كأن يكون المجاز له مبهما الذي لم يسمى، أو مهملا سمي ولكنه لم يتميز، هذا معنى المبهم والمهمل، هذه إجازة للمجهول، كذلك هي غير معتبر. وكذا لا تعتبر الإجازة للمعدوم، كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، هذا معدوم مش موجود أصلا. قالوا هذا الإجازة كذلك غير معتبرة، كل هذا غير معتبرة، الإجازة كلها من أصلها ضعيفة وما تزداد إلا ضعفا في هذه الصور كما قال الشيخ الغوادي رحمه الله. كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، فقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. فهنا هنا يعني الإجازة لشخص موجود وأيضا لمعدوم لكنه متعلق بهذا الموجود. قالوا قال بعضهم مثل هذه ماشي حال، لكن أنا يقول أجزت لمن سيولد من دون أن يعلق بشخص موجود لا. والأقرب عدم الصحة أيضا، وكذا لا تعتبر الإجازة لموجود أو معدوم علقت، أي علقت تلك الإجازة بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، كذلك هذه غير معتبرة، أو أجزت لمن شاء فلان، هي إجازة ولكن معلقة بمشيئة شخص آخر، إن شاء ماشي ما شاء لا. إلا أن يقول أجزت لك إن شئت أو إن شئت، أقول إن شئت لا هي إن شئت، أجزت لك إن شئت، يعني إذا أردت الإجازة مني قد أجزت، هذا مستثنى من الصور المتقدمة. وهذا على الأصح في جميع ذلك، على الأصح لما قال هذه كلها صور غير معتبرة، هذا على الأصح، وإلا في خلاف أيضا بعضهم أجاز هذا الشيء. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، الخطيب البغدادي جوز الرواية بجميع ذلك ما عدا رواية المجهول، وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم في القدماء من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندى، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثم، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتابه ورتبهم على حروف المعجم لكثرته، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، هذا هو خلاصة الموضوع، كل هذا توسع غير مرضي غير مقبول مثل هذا الشيء، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، هذه الخاصة المعينة اللي هي من أقوى الإجازات مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور، أي إذا حصل فيها التوسع، يعني هي الإجازة القوية فيها خلاف شديد وفيها أيضا وهي أضعف أيضا من السماع، فكيف إذا حصل هذا التوسع الذي ذكرنا صوره تكون أشد ضعفا وأشد عدم اعتبار، فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، أي إيراد الحديث مع حذف الرواة، يعني إزازة ولا شيء. والله سبحانه أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. هذه كلها صيغ الأداء التي ذكرها المؤلف رحمه الله متعلقة بطرق التحمل، كل صيغة أداء وضعوها لطريقة تحمل. نكتفي بهذا القدر اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله والإنباء، لدينا الآن نحن في صيغ في طرق التحمل، في طرق طرق التحمل. قال والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، الإنباء تأخذ من النبأ الذي هو الخبر، هذا من حيث اللغة، وأيضا من حيث الاصطلاح عند المتقدمين، اصطلاح المتقدمين واللغة واحد، المعنى أنبأني أي أخبرني. إلا في عرف المتأخرين، أما المتأخرون فلهم اصطلاح آخر، فهو للإجازة كعنة، يستعملون أنباءنا فيما تحملوه إجازة لا سماعا كعن تماما، هذا عند المتأخرين، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة، أي تستعمل للإجازة، فمن أخذ الحديث عن شيخه بالإجازة قال أنباءنا. وعن عنة المعاصر محمولة على السماع، هذه المسألة قد تقدمت معنا، عن عنة المعاصر يعني أن من عاصر شيخه وروى عنه بالعنعنة فروايته عنه محمولة على أنه سمع منه، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة يعني منقطعة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، هذا الشرط هو الشرط الأول، تقدم معنا العنعنة تحمل على السماع بشرطين، الأول اللقي والثاني عدم التدليس، الثاني عدم التدليس، وقد تكلمنا عن الموضوع بما فيه الكفاية فيما تقدم، إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل ليشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، هذا القول الثاني الذي أتى به بلفظ قيل هو الصواب إن شاء الله، أنه لا يحمل على السماع إلا إذا ثبت اللقي بينهما. ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد، هذا والثاني هو الصواب، مجرد المعاصرة مع إمكان اللقي هو مذهب مسلم، أما مذهب البخاري فاللقي فهو مذهب البخاري وعلي بن المديني، وكما قال ابن رجب رحمه الله هو مذهب جمهور المتقدمين، ومذهب جمهور المتأخرين الذي ذهب إليه مسلم، مذهب البخاري مذهب جمهور المتقدمين، ومذهب مسلم مذهب جمهور المتأخرين. وأطلقوا المشافهة، أي أطلق بعض المحدثين قولهم شافهني في التحديث بالحديث الذي أخذه عن شيخه بالإجازة، إذا أخذ الحديث بالإجازة فيقول شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، مع أن أصل المكاتبة الكتابة له بالحديث وليس أن يكتب له أجزته، وكذلك المشافهة المفروض أن يكون قد شافهه بالحديث وليس أن يقول له أجزته، لأنهم صاروا يطلقون يقولون شافهني ويعنون به شافهه بماذا؟ بالإجازة، وقال له أجزتك مشافهة ولم يحدثه بالحديث مشافهة، وكذلك المكاتبة كتب له أنني أجزته فصار يقول كاتبني، فهنا يوهم قوله هذا بأنه قد كتب له الحديث أو أنه حدثه بالحديث، لكن هو لا، حدثه بقوله له أجزته وكتب له قوله له أجزته، إلا أنهم توسعوا بالأمر وصاروا يطلقونها على ماذا؟ على مجرد الإجازة، مجرد أن يعطيه إجازة يقول شافهني أو كاتبني. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو أي المكاتبة موجود في عبارة كثير من المتأخرين، يقول المتأخر إذا كتب إليه شيخه بالإذن بالرواية عنه يقول كاتبني أو نحو ذلك، بخلاف المتقدمين فإنهم يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب، هذا هو المتقدمون يطلقون شافهني أو كاتبني، إذا سمع الحديث من شيخه يقول شافهني، وإذا كتب له شيخه الحديث كتابة يقول كاتبني، أما المتأخرون لا يستعملونها في الإجازة، إذا كتب له الشيخ أجزتك قال كاتبني. وإذا شافهه في الإجازة فقال له أجزتك، قال شافهني. فالذي يسمع كلامهم هذا المتأخرين يظن ماذا؟ أنه شافهه بالحديث أو كاتبه بالحديث، ولا يريد هذا، يريد شافهه بالإذن بالرواية وكاتبه بالإذن بالرواية وهي الإجازة. قال فإنه إنما يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا. هذا بالنسبة للمتقدمين لا ينظرون إلى الإذن في مثل هذه العبارات، ينظرون فقط هل كتب له بالحديث، فإذا كتب له بالحديث قال كتبني، وإذا شافاه بالحديث قال شافاني، ولا ينظرون إلى الإذن. المتأخرون بالعكس ينظرون إلى الإذن ولا ينظرون إلى الحديث، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط كما يفعل المتأخرون. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. المناولة ما هي؟ أن يناوله كتابا فيه حديث، هذه تسمى مناولة. اشترطوا لصحتها الإذن بالرواية، فيعطيه الكتاب ويقول له اروي هذا عني، عندئذ تصبح صحيحة عنده. وهي إذا حصل هذا الشرط وهو الإذن أرفع أنواع الإجازة، لأن الإجازة إشكية إذن بالرواية. فإذا أذن له بالرواية وناوله الكتاب فقد جمع بين أمرين، بين المناولة والإجازة، وهذه قال أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين. لماذا هي أرفع أنواع الإجازة؟ قال لما فيها من التعيين، أي تعيين المروي في صحيح البخاري مثلا أو غيره من الكتب، عينه له وقال له اروي هذا عني، ففيه تعيين الآن للكتاب. والتشخيص أن يكون الراوي محددا، يكون شخصا معينا. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، يدفع الشيخ الأصل الكتاب بتاع الأصلي الذي كتب فيه حديثة، أو ما قام مقامه كنسخة مثلا معتمدة عنده يعطيها للطالب. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب أصل الشيخ، طالب هو الذي يأتي معه بأصل الشيخ، ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فارويه عني، سواء أحضره الطالب أصل الشيخ أو الشيخ أعطى أصله للطالب أو أعطاه نسخة معتمدة وقال له اروي هذا عني، فهذه هي المناولة التي معها إجازة وهي أرفع أنواع الإجازة. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك أو بالعارية، يعني شرطه مش بس يعطيه الكتاب وبعدين بس يستلمه يقول له ترجع الكتاب، ما ينفع هذا. شرطه أن يعطيه الكتاب بملك له أو يعيره إياه، يعطيه إياه عارية ريثما ينقل منه ينسخ منه أو يحفظ ثم يعيده إليه. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك أو بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا بأن ناوله واسترده في الحال فلا تتبين. يعني إذا كان ناوله إياه ورجع مباشرة ما في منها فائدة، فلا تتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. يعني صورتها صورة الإجازة المعينة لا فرق بينها وبينها، وهي أن يجيزه الشيخ. ما هي الإجازة المعينة؟ قال وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، لكنه لم يعطيه شيء. ما في فرق بين هذه الصورة والتلك، أن تعطيه كتاب ثم تسحبه منه أو أن تقول له أجزتك أن تروي عني الكتاب الفلاني. واحد. وإذا خلت المناولة عن الإذن، يعني إذا أعطاه ناوله الكتاب ولم يأذن له بروايته عنه، وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، أي أنها غير معتبرة يعني ضعيفة، وجنح من اعتبرها إلا أن البعض قال هي معتبرة. وما هي حجته؟ قال: وجنح من اعتبره إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، فجعل هنا المناولة كالمراسلة. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، يكتب له الحديث ويرسله له في رسالة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، بالشرط يقول: لا أردت لك أن تروي عني هذا الحديث، مجرد أن يكتب الحديث ويرسله إليه تكون هذه مكاتبة، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى موضع آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن، يعني الصورة واحدة، سواء رسله أو ناوله، ما في فرق بين الصورتين إذا خلا كل منهما عن الإذن، يعني إذا ما في إذن بالرواية. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. ما هي الوجادة؟ وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، كما يفعل عبد الله بن الإمام أحمد، يقول: وجدت بخط أبي كذا وكذا. شرطه أن يكون عارفا بخط من بخط صاحب الكتاب، فإذا عرف ووجد الكتاب ذلك حدث به، والوجادة معتبرة، وهي والعلم الموجود اليوم بين أيدينا كله وجادة، هذه الكتب التي بين أيدينا كلها وجادة، وجدنا هذه الكتب وعرفنا أصحابها من خلال قرائن احتفت بها فرويناها عنهم. ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرا، أي لا يجوز في الوجادة إطلاق كلمة أخبرني، تقول أخبرني وأنت أصلا لا أخبرك ولا شيء، لأنما وجدت له كتاب بخطه ورويته عنه. ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، مجرد أن يجده بوجادة، إلا إذا كان له منه إذن بالرواية عنه، يعني إذا كان معها إجازة. وأطلق قوم ذلك فغلطوا، أطلقوا أنه يجوز أن يقول أخبرني وإذا وجد كتابا بخطه يقول يجوز أن يقول في هذه الحالة أخبرني، وغلطهم العلماء. وكذا الوصية بالكتاب، الآن هذه صورة جديدة من طرق التحمل، ذكر المراسلة، وذكر أيضا المناولة، وذكر كذلك الإجازة، وذكر أيضا الوجادة، وذكر كذلك ذكر المناولة، نعم يتمادى، والإنباء، نعم هذه التي قلت لكم الإنباء. السماع من الشيخ مباشرة، وعندنا كذلك قراءة على الشيخ، والإجازة والمناولة والمكاتبة والوصية. قال: وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية. يكون الشيخ عنده أصول كتب قد كتب فيها الأحاديث التي سمعها عن مشايخه، ثم يوصي بها لأحد طلبته، هذه الوصية، أوصى بهذا الكتاب لفلان فقط. قال قوم من العلم المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، مجرد أن أوصى الكتاب له يجوز له أن يروي هذه الأحاديث عنه. وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. جمهور العلماء قالوا للوصية وحدها لا تكفي، إلا أن يأذن له بأن يروي عنه. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام،
هذه طريقة أخرى من طرق التحمل وهي الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. أحد طلبة يقول مثلا: اسمع هذا الكتاب الذي لي، اسمع يا فلان هذا الكتاب الذي لي أنا أرويه عن فلان، فقط أعلمه بهذا، أعطاه علم فقط في الموضوع. هذا معنى الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي كتاب الفلان عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك. فإذا الإعلام عنده لا يعتبر إلا إن كان معه إجازة. قال: وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، يعني حاله في عدم الاعتبار كحال الإجازة العامة. في المجاز له لا في المجاز به، يعني صورتها أو حاله كحال الإجازة العامة في المجاز له، يعني الشخص الذي أعطاه الإجازة، مجاز له الطالب الذي أعطاه الشيخ الإجازة. هذا الطالب لا يكون معينا، يقول الشيخ مثلا: أجزت لجميع المسلمين، هذه تسمى إجازة عامة لمن يجيز له. أما قال كالإجازة العامة في المجاز له، لأن قولي أجزت لجميع المسلمين هذه إجازة عامة لكل من أجزته بالرواية، لا في المجاز به، يعني إجازة عامة في الأولى لا في الثانية. الثانية ما هي؟ المجاز به يعني أجزتك أن تروي عني جميع كتبي. هنا الآن إذني لك بأن تروي عني جميع كتبي إجازة عامة في المروي به. لا، الشخص الآن الذي أجزته واحد، يا زيد أجزتك أن تروي عني جميع كتبي أو كل ما أروي. هنا الآن الشخص الذي أجزت له واحد، لكن ما أجزته به كل شيء، فهذه إجازة عامة في المروي به. أما الأولى أنا أقول لمن أريد أن أجيزه، أقول أجزت لجميع الناس، هذه الآن إجازة عامة لمن أجزته. فقال هي الآن الإعلام كالإجازة العامة في المجاز له، في المجاز له. قال: لا في المجاز به كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، هذه صورة الإجازة العامة للمجاز له، أو لمن أدرك حياتي، كل من أدرك حياتي أجزته، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية، في شيء أوسع أضيق أضيق. أجزت لجميع المسلمين واسعة جدا، أجزت لمن أدرك حياتي أضيق شوي، أجزت لأهل الإقليم الفلاني أضيق، أجزت لأهل البلدة الفلانية أضيق وأضيق، إلا أنها أيضا واسعة، أهل البلدة كاملة. قال: وهو، أي الأخير هذا، أجزت لأهل البلدة الفلانية أقرب إلى الصحة مما قبله. لماذا؟ لقرب الانحصار، أي لأنهم يعني ممكن حصرهم، ممكن هم أقل من ممن قبلهم. وكذلك لا تعتبر الإجازة للمجهول، كأن يكون المجاز له مبهما الذي لم يسمى، أو مهملا سمي ولكنه لم يتميز، هذا معنى المبهم والمهمل، هذه إجازة للمجهول، كذلك هي غير معتبر. وكذا لا تعتبر الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، هذا معدوم مش موجود أصلا، قالوا هذه الإجازة كذلك غير معتبرة، كل هذا غير معتبر، الإجازة كلها من أصلها ضعيفة وما تزداد إلا ضعفا في هذه الصور، كما قال الشيخ الوادي رحمه الله. كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، فقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. فهنا يعني الإجازة لشخص موجود وأيضا لمعدوم لكنه متعلق بهذا الموجود. قالوا قال بعضهم مثل هذه ماشي حال، لكن أنا يقول أجزت لمن سيولد من دون أن يعلق بشخص موجود لا. والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذا لا تعتبر الإجازة لموجود أو معدوم علقت، أي علقت تلك الإجازة بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، كذلك هذه غير معتبرة، أو أجزت لمن شاء فلان، هي إجازة ولكن معلقة بمشيئة شخص آخر، إن شاء ماشي ما شاء لا، إلا أن يقول أجزت لك إن شئت أو إن شئت،
أقول إن شئت لا هي إن شئت،
أجزت لك إن شئت، يعني إذا أردت الإجازة مني قد أجزت، هذا مستثنى من الصور المتقدمة. وهذا على الأصح في جميع ذلك، على الأصح لما قال هذه كلها صور غير معتبرة، هذا على الأصح، وإلا في خلاف أيضا بعضهم أجاز هذا الشيء. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، الخطيب البغدادي جوز الرواية بجميع ذلك ما عدا رواية المجهول، وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم في القدماء من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندى، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثم، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتابه ورتبهم على حروف المعجم لكثرته، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، هذا هو خلاصة الموضوع، كل هذا توسع غير مرضي غير مقبول مثل هذا الشيء، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، هذه الخاصة المعينة اللي هي من أقوى الإجازات مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور، أي إذا حصل فيها التوسع، يعني هي الإجازة القوية فيها خلاف شديد وفيها أيضا وهي أضعف أيضا من السماع، فكيف إذا حصل هذا التوسع الذي ذكرنا صوره يكون أشد ضعفا وأشد عدم اعتبار، فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث مغضلا، أي إيراد الحديث مع حذف الرواة، يعني إزازة ولا شيء، والله سبحانه أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. هذه كلها صيغ الأداء التي ذكرها المؤلف رحمه الله متعلقة بطرق التحمل، كل صيغة أداء وضعوها لطريقة تحمل. نكتفي بهذا القدر اليوم.